أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان الكلام كما تعلمون في التنبيه الرابع من تنبيهات المعاطاة، والتنبيه الرابع يريد أن يتكلم في مسألة ماذا من الممكن أن يقصد المتعاطيان من البيع المعاطاتي، ماذا يقصدان؟ قال: لا يخلو الأمر من أربع مقاصد. إما أن يقصد المتعاطيان تمليك بأداء عوض أو تمليك بأداء مال، تمليك بأداء مال، أو يقصد المتعاطيان تمليك بأداء تمليك، أو يقصد المتعاطيان إباحة بأداء عوض، أو يقصد المتعاطيان إباحة بأداء إباحة. يقول: لا يخلو حال المتعاطيين بلحاظ القصد، إما أن يقصد التمليك بأداء مال، أو التمليك بأداء تمليك، أو الإباحة بأداء عوض، أو الإباحة بأداء إباحة. قال بعد قسم خامس ما عندنا. بعدما ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله هذا المعنى، يجي الآن يريد يضعف الثالث والرابع، يريد يقول ترى لا يمكن لنا أن نصحح المعاطاة فيما لو قصد المتعاطيان الإباحة أداء العوض أو الإباحة أداء الإباحة. فش راح ينحصر قصد المتعاطيين؟ راح ينحصر بالأول والثاني، عليكم السلام، بالأول والثاني. الأول تمليك بأداء مال، والثاني تمليك بأداء تمليك. بعدما نضعف الثالث والرابع انظر ماذا قال: وكيف كان فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين على فرض قصد المتعاطيين لهما، يعني القسمين الأخيرين إباحة بأداء عوض وإباحة بأداء إباحة. ومنشأ الإشكال مقال: وكيف كان فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين على فرض قصد المتعاطيين لهما، أكو إشكال. ومنشأ الإشكال أولا ثانيا، أولا قال الإشكال في صحة إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على ملكية المتصرف. يقول أكو بعض التصرفات لا تصح إلا أن تكون مالك، مثل البيع، كيف تبيع وأنت لست مالكا؟ أو العتق، كيف تعتق وأنت لست مالكا؟ أو الوضع، كيف تطى وأنت لست مالكا؟ بعض التصرفات فيها متفرع منين؟ متفرع من ثبوت الملكية. والبعض الآخر قد تجتمع مع عدم الملكية. يعني من اشترى أمة بالمعاطاة، وبنينا على أن المعاطاة ماذا؟ ما هو القصد منها؟ الإباحة. يقول فمن حقك أن تأمرها أن تطبخ وتكنس وتخيط وتغسل ملابسك، تنظف المنزل، ما يخالف. أما تعتقها وبيح لك الأمة، بس الإباحة لا تصل إلى مرتبة العتق، لأن العتق متفرع من الملكية وليس متفرع من الإباحة. أو تطأ، الوطء متفرع من الملكية وليس متفرعا من الإباحة. هذا واضح إن شاء الله. فقال الإشكال في صحة إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على ملكية المتصرف بأن يقول أباحت لك كل تصرف من دون أن يملكه العين. قال هذا إشكال عندنا، إشكال أن يكون الإنسان غير مالك وله أن يتصرف كما يتصرف المالك. المالك يعتق، هذا يعتق. المالك يطأ، هذا يطأ. المالك يبيع، هذا يبيع. يقول هذا لا نخبث به. إذا شنو راح يصير فرق ما بين أن أملك وما بين أن أبيح؟ راح يصير فرق عندي؟ ما راح يصير عندي فرق. والحال بالوجدان، من ملك يختلف عن من؟ عن من أباح. ثانيا، الإشكال في صحة الإباحة بالعوض الراجع إلى عقد مركب من إباحة وتمليك. إذا تذكرون القصد الثالث، قلنا القصد الثالث إباحة بأزاء، إباحة بأزاء عوض، يعني أبيح لك الكتاب بأزاء أن تعطيني دينار. قالوا قد يقصد المتعاطيان هذا المعنى، إباحة بأزاء عوض، أبيح لك الكتاب على أن تملكني عوض تملكني الدينار. قالوا هذا في واقع الأمر، هذا مو معاملة واحدة، هذا كم معاملة؟ هذا عبارة عن معاملتين. المعاملة الأولى أبحت لك أن تقرأ بالكتاب، والمعاملة الثانية أنت تملكني الدينار. فهذه عبارة عن معاملتين وليس معاملة واحدة. إحنا وين قاعد نتكلم؟ نتكلم بالمعاطات، والمعاطات معاملة واحدة لو مو معاملتين؟ معاطات معاملة واحدة. فلا يمكن لنا أن نتكلم في المعاطات وهي معاملة واحدة ونفسرها بمن؟ بأنها عبارة عن إباحة بأزاء عوض، يعني هي مركبة من إباحة ومن تمليك، يعني هي عبارة عن معاملتين. يعني كان لازم شو نعبر؟ لازم نقول المعاطات هي عقدان، مو عقد واحد. إذا فسرنا قصد المتعاطيين، إذا فسرنا قصد المتعاطيين إباحة بأزاء عوض، والإباحة إباحة والعوض تمليك، والإباحة شيء والتمليك شيء آخر، معناها المعاطات عقدين مو عقد واحد، معاملتين مو معاملة واحدة. معاملة نسميها إباحة، والمعاملة الثانية شو نسميها؟ نسميها تمليك. هذا إشكال على من يرى أن القصد المتعاطيين إما إباحة بأزاء إباحة أو إباحة بأزاء ماذا؟ عوض. لأني إشكالين. قال فنقول إما إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على المين، فالظاهر أنها لا تجوز. وليس من الصحيح أن نقول بأن قصد المتعاطيين إباحة بأزاء إباحة، وهاي الإباحة ما بتنتج لك أن تفعل ما تشاء، لك أن تتصرف ما تشاء. لقد أباحت لك كل ما أباحه الشارع لي، أنا هو مالك، وأباح الشارع لي أمور كثيرة بالإباحة اللي أنا قلت لك إنه أجريت معك بيع معاطات، وفسرنا المعاطات بالإباحة. بالإباحة مالتي حولت شنطان الشارع، حولت إلمن، حولت إلك. فمن ملك أمل من حقه يبيع، من حقه يطع، من حقه يعتق، من حقه يهب، من حقه يوقف. أنت أيضا، أنت الذي اشتريت بالمعاطات وفسرنا المعاطات بالإباحة، أنت أيضا لك أن تصنع ما تشاء. قال هذا مو صحيح، هذا لا يصح. فقال إما إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، فالظاهر أنها لا تجوز إذ التصرف الموقوف على الملك لا يسوغ لغير المالك بمجرد إذن المالك. يقول نسأل سؤال، من هو المالك الحقيقي؟ الشارع. يقول فالمالك الحقيقي قال أنا أنطي صلاحيات 100% للمالك الاعتباري، بس المالك الاعتباري ما له حق ينقل صلاحيات 100% إلمن إلى غيره، ما له حق. فعندما الشارع يجعل المالك الاعتباري مالكا ومتصرفا بدرجة 100%، بس المالك الاعتباري إذا راد يبيع إلى زيد، يبيع إلى عمر، المالك الحقيقي وهو الشارع قيده، قال له أبح له بس بأي نسبة؟ 80%، ولا تبيح له بنسبة 100%. أنا المالك الحقيقي وأنا من حقي أن أقيد، ولا يحق لك أنت ماذا؟ أن تطلق وتجعل غيرك في مقامك بدرجة 100%. فقال إذ التصرف الموقوف على الملك لا يسوق، يعني لا يجوز لغير المالك بمجرد إذن المالك. نعم، إذا المالك يبيع بيعا حقيقيا ويملك غيره تنتقل الصلاحيات 100% من الأول المس إلى الثاني، أما مجرد الإذن لا تنقل الصلاحيات التامة، مجرد الإجازة لا تنقل الصلاحيات التامة. آيات إن شاء الله بعد قليل. فإن إذن المالك ليس مشرعا، إذن المالك ليس مشرعا، بل أكثر من هذا، نفس المالك ما عنده صلاحيات ترى بالمقدار 100% مهما كان. لذلك إذا كان مالكا هو ممنوع من التبذير، هو ممنوع من الإسراف، صح لولا؟ هو ممنوع أن يشتري ما يشاء، ممنوع أن يشتري خمرا، ممنوع أن يشتري خنزيرا، ممنوع أن يدفع هذه الأموال إلى أعداء الدين، ممنوع. هو مالك بس ما عنده صلاحية 100%. الشارع هو الذي يحكم. لذلك قال وإنما يمضي فيما يجوز شرعا. وإن قيل إن قول النبي صلى الله عليه وآله الناس يتسلطون على أموالهم. فأنا مسلط سلطنة تامة، وأذنت لك أن تتسلط أيضا سلطنة تامة. قال من قال لك إن الناس مسلطون على أموالهم سلطنة تامة؟ الناس مسلطون على أموالهم يعني مسلطون على أعيان الأموال، وليسوا مسلطون على أحكام الأموال. شنو يعني أحكام الأموال؟ يعني أنا مسلط على مالي، هل يحق لي أن أبيع ربوي بيع ربوي؟ هل يحق لي ذلك؟ أقول أنا مسلط، أريد أن أعطي كيلو حنطة وأخذ نصف كيلو. الناس مسلطون على أموالهم. أنت لست مسلطا على أحكام مالك، فإن مالك له أحكام. ربا ما يصير، قرض ربوي ما يصير، لا يحق لك أن تشتري كل شيء، ولا يحق لك أن تبيع كل شيء، أنت مقيد. فإن كان الإنسان مسلط على مالي عند سلطنة على عين المال وليس على أحكام المال، أحكام المال من السلطان بيها؟ الشارع يقول لك هذا سوي هذا تركه، فالشارع هو الذي قاله. المالك له صلاحيات واسعة، وأما المباح له ليست له تلك الصلاحيات، وأما المأذون ليس له تلك الصلاحيات. هاي نسميها أحكام المال، أحكام المال، وأحكام المال ليست بيد المكلف، وإنما هي بيد من؟ بيد الشارع. قال فإن إذن المالك ليس مشرعا، وإنما يمضي فيما يجوز شرعا. قال فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه، يعني كبيع الغاصب، زيد يأخذ كتابي غصبا ويبيع كتابي لنفسه، هذا بيع الغاصب الفضولي لنفسه. قال فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه بأن يملك الثمن مع خروج المبيع عن ملك غيره، هذا زيد وجاء أخذ كتابي غصبا وباعه الثمن، يقولون هل يملك الثمن عندما يخرج الكتاب عن ملكي؟ فقال بأن يملك الثمن. منو يملك الثمن؟ غاصب مع خروج المبيع عن ملك غيره. غير معقول شرعا وعرفا، ليس من المعقول أن نصحح بيع الغاصب مال الغير لنفسه، لا شرع يقبل ولا العرف يقبل، كما صرح به العلامة الحلي رحمه الله في القواعد. فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه؟ عرفت القصيد؟ القصيد ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول الغاصب هل من حقه يبيع أموال الغير لنفسه ويملك الثمن عندما باع المثمن اللي هو مي ملكه، ملك الغير، عندما باع المثمن للغير شرعا يصير؟ لا ما يصير. عرفا يصير؟ لا ما يصير. ليش ما يصير؟ ليش قالوا ما يصير؟ قلنا الشرع ما يقبل والعرف ما يقبل. قال فإذا كان لا يصير، إذن المالك أيضا ما له حق يسوي، يأذن بهذا، لأن إذن المالك منين متفرع؟ من الإمكان الشرعي والعرف، متفرع من الإمكان الشرعي والعرف. فإذا ثبت عندنا لا يمكن شرعا أن أبيع مال الغير لنفسي، ما أقدر، دينار شو قولت؟ هذا الدينار ملكي. يقول الشرع يقول لي هذا باطل، والعرف يقول لي هذا باطل. المالك إلى حق يأذن لي بهذا؟ قالوا ما له حق، بس مو على نحو الوكالة والمأذونية. سوف يأتي إن شاء الله. لا يعني المالك شو يقول؟ يقول أجزت لك أن تخصب كتابي، تغصب غصب وتبيعه ها وتملك ثمنه دون أن تكون وكيلا أو مأذونا. هاي المعاملة بالأصل باطلة. فالمالك لا يقدم ولا يؤخر، لا يقدم ولا يؤخر. يقول فإذا ثبت عندنا إن بعض المعاملات لا تصح إلا أن تكون مسبوقة بمن؟ بملك. والمعاطاة والإباحة لا تفيد في ترتب تلك الآثار. إذن المعاطاة إذا كانت بقصد الإباحة فيها محل إحكام. لذلك نحن نريد أن نخرج من قصد المتعاطيين للإباحة، لمن نخرج؟ إلى قصدهما للملك، كي نتخلص من هذه الإشكاليات. ثم قال نعم يصح ذلك. شنو ذلك؟ أن يبيع الغير مالي ويملك ثمن مالي، أن يبيع كتابي ويملك ثمن كتابي. قال نعم يصح ذلك بأحد وجهين، كلاهما في المقام. وين في المقام؟ هاي مقامنا احنا إباحة المعاطاة، قصد المتعاطيين الإباحة. قال كلاهما في المقام مفقود. الوجه الأول الذي من الممكن أن نصحح، بيع الغير لمالي وملك الغير المن للثمن الذي دفع بمالي. قال أحدهما أن يقصد أو أن يقصد المبيع بقوله أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك. يقصد لما قال أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، يعني قلت أبحت لك أن تبيع دابتي لنفسك وأن تبيع كتابي لنفسك وأن تبيع داري لنفسك، ماذا أقصد؟ قال أن ينشئ توكيلا له، له إلما له للبائع في بيع ماله له. هاي مو قال أن ينشئ، خلي عليه رقم واحد، خلي عليه رقم واحد، أن ينشئ توكيلا له في بيع ماله له ثم نقل الثمن وكالة عن المالك يعني إلى نفسه، يعني إلى البائع بالهبة. يقول قول المبيح أبحت لك أن تبيع مالي كتابي دابتي لك أو لنفسك. قال هذه في الحقيقة تدرون كم معاملة؟ هذه في الحقيقة عبارة عن معاملتين. المعاملة الأولى وكلتك أن تبيع كتابي، والمعاملة الثانية ثمن كتابي هبة لك. قال هاي الصح، بس هذا المعنى موجود بالمعاطاة أو مو بالمعاطاة؟ هاي في مسألة إيش؟ في مسألة إنه بيع فضولي الغاصب لنفسه الصح مصر. حتى لو أباح له، حتى لو أباح له من؟ المالك. يقول لي إباحتك له تتم عن هذا الطريق توكيل وبعد وهبة. أن ينشأ أو أن ينشئ، هاي اكتب عليه رقم واحد، أن ينشئ. منو ينشئ؟ المالك. توكيلا له للبائع في بيع ماله، مال المالك له للبائع، ثم نقل الثمن وكالة عن المالك إلى نفسه بمن؟ إلى نفس يعني إلى نفس المال، إلى نفس البائع بالهبة، يعني توكيل وهبة، توكيل بالبيع وهبة بقبض الثمن له، أو في نقله، هاي يكتب عليه رقم 2، أو في نقله رقم 2، أولا إلى نفسه ثم بيعه. يعني لما أقول لأبحت لك أن تبيع كتابي لنفسك، شنو معناها؟ معناها ملكتك كتابي، فإذا باع لنفسه. الصورة الأولى، الصورة الأولى أولا البيع وثانيا تمليك بالهبة. الصورة الثانية، لا الصورة الثانية تمليك أولا ومن ثم، ومن ثم بيع، أو تمليكا، هذا يكتب عليه ثالثا، أو تمليكا له بنفسه، أو تمليكا له بنفس هذه الإباحة، فيكون إنشاء تمليك له. يعني عندما قلت له أبحت لك أن تبيع كتابي لك، يقول هاي أبحت، شنو معنى أبحت؟ يعني ملكت في كتابي. أختصر، عبارة أبحت لك أن تبيع كتابي لنفسك، شنو اختصارها؟ ملكتك كتابي، أعطيتك كتابي. لا ذني شبيه التوكيل فيه إيه؟ بس هو لسان تبيع، لسان إباحة. كتاب وبيع واخذ فلوسه، ايه بيع له، او تمليكا له بنفس هذه الاباحة، فيكون انشاء تمليك له، ويكون بيع المخاطب بمنزلة من؟ بمنزلة القبول. يعني هش قلت انا ابحت لك ان تبيع كتابي لنفسك، يعني شنو قال لي؟ قلت له يعني انا املكك الكتاب. شلون نعرف بي قبل لو ما قبل؟ شنو علامات القبول؟ قالوا اذا اخذ الكتاب وباع معناه شنو؟ معناه قبل. واحنا عندنا شنو عندنا؟ ما عندنا ايجاب وقبول، لا تنسون، ما عندنا ايجاب وقبول، الفعل هو الكاشف. فلما قلت له أو أبحت لك أن تبيع كتابي لنفسك، يعني أريد أملكك الكتاب، أنت محتاج فلوس ما محتاج كتاب، وأبحت لك أن تبيع كتابي لنفسك. شلون نعرف هو قبل لو ما قبل؟ قالوا إذا أجى أخذ الكتاب وباع، وباع الكتاب معناه شنو؟ معناه قد قبله، ويكون بيع المخاطب بمنزلة من؟ بمنزلة قبوله، يعني بمنزلة قبول هذا العرض كما صرح. بلي لا، الصورة كما قلنا بالنسبة إلى الصورة الأولى أن أوكله أن يبيع ومن ثم أملكه، الصورة الثانية أملكه ويبيع، الصورة الثالثة لما يبيع يملك، مو قبل، لما يبيع يملك، عندما يبيع يملك، لأن البيع هو الكاشف عن أنه قد قبل وقد ملك. كما صرح العلامة الحلي رحمه الله بالتذكرة بأن قول الرجل لمالك العبد أعتق عبدك عني بكذا، رحمه الله قال استدعاء لتمليك. لما اروح انا الى شخص عند عبد مملوك وانا مطالب بكفارة او اريد ان اعتق نفسا من باب استحباب العتق، فاقول له اعتق عبدك هذا عني بألف دينار. قالوا تدرون هذا شو معناها؟ معناها أرد أقول ملكني عبدك بألف دينار وأنت وكيل أن تعتقه عني، ولا شلون يعتق عني قبل ما أملك أنا؟ شلون يعتق قبل ما أملك؟ إذا قول الرجل أعتق عبدك عني بألف دينار ماذا يستفصل؟ استدعاء وطلب أن أملك. حتى شي سجن الشارع أعتق عبدك أملك ثم أعتق، حتى الكفارة شو تصير؟ الكفارة تصير إنه متحقق. قال استدعاء لتمليكه وإعتاق المولى عنه. لما هذا الشخص ياخذ من عندي ألف دينار وش يعتق؟ يعتق عبده. جواب لذلك الاستدعاء، لولا أنني قلت له أعتق عبدك عني بألف دينار يعتق عبده عني؟ لا يعتق، وإنما أعتق عبده جوابا علما لطلبي والاستدعائي. واستدعائي ماذا يريد؟ يريد أن أملك العبد ثم يعتق. لذلك الاستدعاء فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء والجواب. بعبارة أوضح، من قال أعتق عبدك عني بألف دينار وانطيت ألف دينار وزيد أعتق عبده عني، قالوا هذا بيع وشراء، هذا بيع وشراء. لما قلت أعتق عبدك عني يعني تريد تشتري عبدك، صح لو لا؟ ولما أعتقه يعني باع لك إياه وعتق، ولا كيف يعتق عنك قبل أن تملك؟ هاي الألف دينار كان شنو طيت علم الطجر؟ غير يعتق العبد من مالي ومن ذمتي. لذلك يقول عندما قال أعتق عبدك عني بألف دينار والطرف الثاني رأسه قال للعبد اذهب فأنت حر، قالوا هذا في واقع الأمر بيع وشراء. فقال فيحصل النقل والانتقال، يعني النقل إلى المالك الجديد اللي يريد عتق، والانتقال من المالك القديم الذي أعتق بهذا الاستدعاء، يا استدعاء اعتق عبدك عني، والجواب يا جواب اعتقته عتقا. ويقدر وقوعه قبل العتق آنا ما، زين شو وقت بلك هذا؟ قال قبل العتق بلحظة شو تحقق؟ اتحقق الملك، فيكون هذا بيعا ضمنيا لا يحتاج إلى الشروط المقررة لعقد البيع. أنت قد تشكل بتقول يعني قولي أعتق عبدك عني بألف دينار وذاك يقول أعتقته هذا بيع؟ أقول لك نعم هو بيع. قلت وين شروط البيع؟ وين الإيجار؟ وين القبول؟ وين قبض المبيع؟ وين إمكان تسليم المبيع؟ لأن الشروط وين؟ نقول لك لأن الشروط ما نحتاج لها في أمثال هذه الاستدعاء. لذلك قال فيكون هذا بيعا ضمنيا لا يحتاج إلى الشروط المقررة لعقد البيع. مثل من الشروط المقررة لعقد البيع؟ الإيجاب والقبول والقبض والتسليم. ولا شك أن المقصود فيما نحن فيه، ارجع رجعنا، احنا طلعنا هواي درجات وهسه رجعنا، شنو ما نحن فيه؟ ان قصد المتعاطيين ثالث. شنو القصد الثالث؟ الاباحة بازاء العوض. والرابع الاباحة بازاء الاباحة. رجعنا لهنا. ولا شك ان المقصود فيما نحن فيه ليس، اكتب اولا، الاذن في نقل المال الى نفسه اولا. المعاطاة بناء على التفسير الثالث والرابع يقول هي ليست اذن في نقل المال الى نفسه اولا، مو مثل شنو؟ مو مثل ماذا؟ انه اعتق عبدك عني او بيع مالي لك، بيع كتابي لنفسك، قال مو نفسه. الاذن في نقل المال الى نفسه اولا، هاي تب ثانيا، ولا في نقل الثمن اليه ثانيا، اكتب ثالثا، ولا قصد التمليك بالاباحه المذكوره، اكتب رابعا، ولا قصد المخاطب التملك عند البيع حتى يتحقق تمليك ضمني مقصود للمتكلم والمخاطب كما كان مقصودا ولو اجمالا في مسألة اعتق عبدك عني. الصور اللي ذكرناها سابقا تذكروهين، لما قلنا احدهما ان يقصد المبيع بقوله ابحت لك ان تبيع مالي لنفسك، تذكرون؟ قلنا شلون نفسر ابحت ان تملك مالي لنفسك، شلون نصححها؟ قلنا لو نصححها بمعنى توكيل ومن ثم هبه، او شنو؟ او نقل ومن ثم بيع، او ابحت باي معنى ابحت ملكتك، وشنو الدليل على انه قد قبل التمليك؟ يبيعه، ياخذ ويبيعه. والرابع مثال ايش؟ الرابع مثال اعتق عبدك عني. يا ذني اربعه فيه المجال لتحقق الملكيه، اربعه. الاول اوكلك ان تبيع كتابي ثم اهب لك ثمن كتابي، والثاني املكك كتابي كي تبيعه والثمن لك، والثالث هو ان املكك كتابي او املكك ثمن كتابي، والكاشف عن قبولك ما هو الكاشف؟ ان تذهب وتبيع كتابي. والرابع هاي مسألة اعتق عبدك عني، فانني املك ثم يتحقق العتق. قال ذني اربعة، من الممكن ان ماذا ينتج منهن؟ من ذني الاربع ماذا ينتج؟ ملك. يقول اذا رجعنا الى المعاطاة وقصد المتعاطيان الاباحة، ترى لا يقصدون الاباحة لا بالمعنى الاول، يا معنى الاول توكيل وهبة، ولا يقصدون المعنى الثاني هو ان املك والثمن الك، بيع والثمن الك، ولا المعنى الثالث ولا المعنى الرابع. مش راح يصير المعاطاة بناء على قصد الاباحة، لا تفيد الملك، وبعيدة عن من؟ وبعيدة عن افادة الملك. ونحن بالوجدان نقول المعاطاة تفيد الملك، إذا قصد المتعاطيين الإباحة بأزاء عوض أو الإباحة بأزاء إباحة في هذا القصد، هذا ضعيف ومرفوض، لأنه ما راح يجيب لنا أي فائدة، لا يجيب لنا أي نتيجة ملكية. ولا شك أن المقصود فيما نحن فيه ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه أولا، ولا في نقل الثمن إليه ثانيا، يعني بيع وخذ الثمن، ولا قصد التمليك بالإباحة المذكورة. لما قلت أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، ولا قصد المخاطب التملك عند البيع حتى يتحقق تمليك ضمني. مقصود لمن هذا التمليك الضمني؟ للمتكلم والمخاطب. لذلك قلنا قولنا أعتق عبدك عني هو بيع وشراء، بيع وشراء ضمني، كما كان مقصودا ولو إجمالا في مسألة أعتق عبدك عني. ولذا حتى العامة والخاصة من الأصوليين دلالة هذا الكلام على التمليك من دلالة الاقتضاء، الدلالة الاقتضائية. احنا مو عندنا دلالات ثلاثة مطابقية وتضمنية والتزامية، عندنا بعد دلالة رابعة، قالوا نعم هاي دلالة جديدة، هذه نعبر عنها الدلالة الاقتضائية. قد يتكلم الإنسان بكلمة لا تدل كلمته بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام، ولكن قد تدل بالاقتضاء على شيء. هذا الدلالة الاقتضائية حجة أو ليست بحجة؟ قالوا هي حجة ويجب أن نعمل بها. فلما أجي أقول له أعتق عبدك عني لاكو بالمطابقة دلالة تدل على أنني أريد أن أشتري العبد، ولا بالتضمن ولا بالالتزام، بس بمن؟ بالاقتضاء. فإن عتق العبد ماذا يقتضي؟ يقتضي أن أشتريه كي يعتق، كي يعتق عني. قال ولذا عد العامة والخاصة من الأصوليين دلالة هذا الكلام على التمليك من دلالة الاقتضاء التي عرفوها. اش عرفوا دلالة الاقتضاء؟ بأنها دلالة مقصودة للمتكلم يتوقف صحة الكلام عقلا أو شرعا عليه. يعطيني مثال، قال فمثلوا للعقل بقوله واسأل القرية، قالوا يعني عقلا القرية ما هي؟ هي البيوت والشوارع، يصير يعني أنا أسأل البيوت والشوارع؟ لأن عبارتي تقتضي أن هناك إضمار، يعني واسأل أهل القرية. لا لا ملتزم. لا لا ملتزمية وهي اقتضائية، والكار بينهما فارق مو محل بيانه، بينهما فارق. وشرعا وللشرع، ايش مثلوا للشرع؟ قال بهذا المثال، يا مثال اعتق عبدك عني، ماكو ملازمة ما بين اعتق عبدك عني وان يكون العبد ماذا؟ مملوك لي. ولكن ماذا يوجد؟ يوجد اقتضاء. ومن المعلوم بحكم الفرق أن المقصود فيما نحن فيه ليس إلا مجرد الإباحة. لما الواحد أنطي كتابي على نحو البيع المعاطات وأنا قاصد الإباحة بأزاء عوض أو قاصد الإباحة بأزاء إباحة، ذني اللي حكيناه التفاصيل مقصودات المتعاطيين؟ كلا، يقول أنا قصدت الإباحة بأزاء عوض أو الإباحة بأزاء الإباحة. أما توكيد وهبة وبيع كتابي لنفسك وما أدري أعتق عبدك عني، لأن كل أنا ما قاصد هيك. ان ذني بالقوة ايش يفيده؟ يفيد التمليك. فالاباحة من باب اولى. الثاني يأتي بحثه غد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين اولا واخرا وآخرا.